بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، الحب هو العبادة، والعبادة هي الحب. أبدأ بهذه العبارة لأن الأصل في العبادة أنها أسست على الحب. كثير من الناس فهم العبادة التي من أجلها رب العباد خلقنا وأوجدنا، كما قال في نص القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولندقق في الآية: وما خلقت الجن والإنس. إذن الأمر لا يخصنا وحدنا، بل يشمل عالم الإنس والجن معا. وقوله ما وإلا في اللغة تفيد الحصر، أي ما خلقوا إلا لهذا، ما خلق الإنس ولا خلق الجن إلا العبادة. فقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دل على الحصر والقصر. ولو حصرنا العبادة فيما فهمها الناس لضيعنا الدين. فكثير من الناس فهم أن العبادة هي بعض الشعائر أو الشرائع، وهذا فهم قاصر جدا. العبادة اسم جامع ومعناه أوسع، ومن خير من يعني شرح هذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: والعبودية لله تعني غاية الحب لله مع غاية الذل له. يعني إيه غاية الحب؟ الأصل أن الإنسان خلق من روح ومد، والجان أيضا خلق من روح ومد. الإنسان خلق من روح ومن طين ونفخة في الروح، والجن خلق من نار ونفخة في الروح. الروح جعل الله سرها في القلوب، وجعل القلوب في الصدور، وجعل هذا من أسراره في خلقه التي لا علم للعباد بها البت. فكلنا نعلم أن لنا روح، أليس كذلك؟ ما علمنا بالروح؟ البشرية منذ وجدت تبحث عن الروح. هل وصلنا بأسبابنا لمعلومة واحدة عن الروح من آدم إلى يومنا هذا؟ ما وصلنا، ما وصلنا لمعلومة واحدة. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جعل الله سر الروح في القلب، وجعل القلب أيضا من أسرار، من أسرار، بل ليس القلب وحده، بل القلب وما حوله. ماذا نعني بما حوله؟ ما أوجده الله في الصدر؟ ماذا في صدر الإنسان؟ ها؟ الروح وسرها في القلوب والقلب، وحول القلب مؤثرات أخرى في القلب، منها النفس ما علمنا بالنفس؟ والنفس غير القلب، والقلب غير الروح. ما علمنا بالنفس؟ الرب بها أقسم، وأقسم عليها في أطول قسم في القرآن. قال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، إلى أن قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أقسم بها كم أقسم بغيرها؟ 14 قسم. وجعل جوابها جميعا يتعلق بالقسم الأخير بالنفس. قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وجواب كل هذه الأقسام: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأقسم الرب بها وأقسم عليها. ما هي النفس؟ ما معلوماتنا عن النفس؟ البشر بحثوا في النفس، بعضهم وصل لعلم سموه علم النفس أو علم النفس، والحقيقة يعني لا يرتقي لهذه المرحلة، لأن معلوماتنا بالنفس معلومات سطحية جدا جدا جدا، قل فيها ما شئت من سطحيته. حقيقة النفس لا يعلمها إلا الرب. في الصدر حول القلب شيء اسمه البال. تسمعون البال؟ والروح الله يصلح بالك يا ابني، ويا ابني خلي بالك، وبالي بالك. ايه البال؟ كلمات نرددها وعز منا من يعيها. البال في الصدر، البال في الصدر، والرب ذكره في القرآن نصا. قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ايه هو البال ده؟ كلنا نستهدف أمرا مكانه البال. يقول ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب النفوس: وقد جملت جميع نفوس الخلق من إنس وجن على جلب السعادة لنفسه ودفع الشقاوة عنها. هذه فطرة وهنجيلها. كل النفوس جبلت على دفع الشقاوة ودلب السعادة. هل رأيتم إنسان يبحث عن الشقاوة؟ ولا الكل يبحث لدفع الشقاوة ودلب السعادة؟ طب أين سر السعادة؟ الناس ظنوا بها الظنون، بعضهم ظن أن سعادته في المال فأبى الله إلا أن يشقيه بالمال، وبعضهم ظن السعادة في النساء فأشقاه الله بالنساء، وبعضهم ظن السعادة أن سعادته في الجاه والسلطان فأشقاه الله بالجاه والسلطان. أين السعادة؟ العلماء حتى لما عرفوها ربطوها بهذه الثلاثة. قالوا: السعادة طمأنينة القلب، وراحة النفس، وصلاح البال. والثلاثة بالنسبة لنا غيب، بل بين تعالى أن كل البشرية أخذت بكل ما في وسعها من أسباب لتجلب هذه السعادة لنفسها فتصبح من بالها، فأبى الله إلا أن يضل سعيها. كلما سعوا سعيا لصلاح بالهم أشقاهم الله بما سعوا فيه. بل صرح تعالى بهذه الحقيقة فقال في صدر سورة محمد صلى الله عليه وسلم: قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل ما عملوا لتحقيق السعادة أبى الله إلا أن يضل سعيه فيه. وفي المقابل قال: والذين آمنوا، في الآية التي بعدها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. لما نزل هذا القدر من الآية ظن اليهود والنصارى أنهم من أهلها، فادعوا أنهم من أهل السعادة، فوضع الله لهم شرطا قاتلا. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربه. هو ده كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، فجعل صلاح البال لا سبيل للخلق عليه إلا بوحي الرب. ما في سكة ثانية، ما سبيل في سبيل آخر. لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا أي أسباب يملكها العباد تكون سببا في صلاح البال. ده سر من أسرار الإنسان. ماذا نعرف عن البال؟ خلي بالك فأنت لا تعرف بالك. طيب في الصدر حول القلب شيء اسمه العاطفة. ما هي العاطفة؟ ما معلومات البشرية عنها؟ شيء اسمه الفطرة. ما هي الفطرة؟ ها؟ ما معلوماتنا عن الفطرة؟ خلي بالنا يا اخوانا الفطرة متعلقة بالصدر. ماذا يعلم الإنسان عن صدره؟ عن أي جرح فيه؟ لا علم، لا علم. وبين تعالى أنه لا يعلم حقيقة صدور العباد إلا رب العباد، فقال تعالى إنه يصف ذاته إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ إن لم يعلم الخالق خلقه فمن يعلم؟ من يعلم؟ إذا ندرك رب العباد بين أن وحيه هذا قد جمع الله لنا فيه كل ما يتعلق بالصدور. ما من شبه أو شهوة أو مرض أو آفة في أي جارحة في صدرك أو صدر غيرك إلا وقد جعل الله في الكتاب شفاءها ودواءها. فقال تعالى مخاطبا البشرية خاطبة يا أيها الناس. ما المقصود بالناس؟ هم الناس من آدم إلى قيام الساعة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. الخطاب كله موجه لمن؟ قد جاءتكم بكاف الخطاب اهو وميم الجمع موعظة من ربكم أيضا كاف الخطاب من الجمع. وبعدين قال وشفاء لما في الصدور. الله لما لم يقل في صدوركم؟ الخطاب من أول الآية موجه إلينا. لما عدل عن كاف الخطاب لأسلوب الغيبة؟ يا إخواني شوفوا من أعجب العجب نظم القرآن، أخطر علم حير بلغاء العربية في أزهى عصورها عصر النبوة. النظم ما في عبارة أو لفظة عدل الرب فيها من صيغة لصيغة إلا لعلة شرعية علمها من علمها وجهلها من جهلها، جهلنا بها الآن فيها. فلما يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذا يسمى أسلوب التفات في اللغة العربية في البلاغة. التفت من الحديث بصيغة الخطاب لصيغة الخيبة. وشفاء لما في الصدور، صدور من؟ لما يقول الصدور بالألف واللام، الأصل في الألف واللام أنها للجنس، ما لم يوجد قرينة تصرفها عن الجنس العبد. صدور الناس ده أحد الصدور، لكن كل الخلائق لها صدور. الإنس له صدر، والجن له صدر، والملائكة لها صدر، وغيرهم من العالم لها صدر. رب العباد نص في الآية أن القرآن فيه شفاء لكل ما في صدور من لهم صدور، ولذا أطلق قال وشفاء لما في الصدور. الألف واللام هنا الجنس، جنس الصدور، صدر إنسان، صدر جان، صدر ملك، كله ما فيه آفة إلا وفي القرآن شفاؤها. أمر خطير. وهل جاء القرآن لنا وحدنا أصلا؟ قال تعالى: إن هو، أي هذا القرآن، إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى لسيد خلقه: وما أرسلناك إلا، لما وإلا هي الفضحات، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن رحمة النبي طالت العالمين، ما من مخلوق يدخل تحت مسمى عالم من العوالم إلا ورحمة النبي طالت. من أين؟ من هذا الباب الخطير. هذا الكتاب نحن غيبنا عنه، وغيب عنا بجهلنا، فيه أعظم الكنوز. فلما قل وشفاء لما في الصدور، والله يا إخواني لو علم هذه الحقيقة عنه أعداؤنا لجالدون عليه بالسيوف. مليارات الأموال بتنفخ في أوروبا، في العالم الغربي، لعلاج الأمراض القلبية والنفسية، مليارات الأموال. وجعل الرب شفاءها كلها في القرآن. وشفاء لما في الصدور ليس شفاء للجانب النفسي بس، ده شفاء لأمراض القلوب والصدور والروح، ها، والنفس والعاطفة والفطرة والبال. وشفاء لما في الصدور فقط، قال: وهدى ورحمة للمؤمنين. فخص أهل الإيمان بهذا، بالهداية والرحمة، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم ختم الآية ختام عجيب، قال: قل. المعاني دي كلها بفضل الله ورحمته، محض فضل من الكريم. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك الله، بإيه؟ بذلك الله. طب والقرآن قدامنا ولا بعيد؟ أمامنا. لما قال فبذلك؟ فلما لم يقل بهذا؟ ذا اسم إشارة قريب، تقول ذا أو هذا بتشار لقدامك. طب لو واحد في متوسط، يعني بدل ما هنا في سلوة نقول ذاك. طب لو آخر الكرة الأرضية، لو في السماء نقول ذلك. فذا اسم إشارة للقريب، وذاك للمتوسط، وذلك للبعيد. رب العباد هنا يقول فبإيه؟ فبهذا ولا بذاك ولا فبذلك؟ نفهم ألفاظ القرآن يا إخوان. قوله فبذلك ليس لبعد القرآن عنا، القرآن قريب جدا بل أمامنا، والرب لا يخاطبنا بوحي بعيد عنا، بل في بيوتنا وفي سياراتنا وفي صدورنا. فلما عبر فبذلك؟ لبعد المكانة للمكان، فمنزلة القرآن فوق ما تتخيل العقول. لذا قال فبذلك، بهذه المنزلة، بل المنازل الراقية السامية العالية السامقة التي لا يمكن أن يصل إليها أحد من الخلق بدون وحي الخالق. قال فبذلك فليفرحوا، مع أن الله ذم الفرح لكنه في هذا الموضع مدحه. قال تعالى على لسان بني إسرائيل لقارون، قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لكن الله هنا مدح الفرح فقال فبذلك فليفرحوا. فالفرح المذموم الفرح بما لا يستحق الفرح، فرح بحطام زائل بدنيا ذاهبة، لكن الفرح بنعم لله لا تحصى ولا تقدر ولا تتصور، إن لم يكن الفرح بهذه فبأي شيء يكون الفرح؟ لذا قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ماذا يجمع الناس؟ ضع تحتها كل ما تريد. الناس يجمعوا المال، يجمعوا الجاه والسلطان، يجمعوا الوظائف، يجمعوا العلوم، ها، يجمعوا الجموع، الرواد والمريدين والأحباب والجنود، ها، كل
كل ما يجمع الناس وتتخيل أنه يجمع الوحي خير منه. رحم الله عمر ابن الخطاب لما أرسل خادمه ليحصي له ابن الغنيمة، فمن كثرتها لكثرة الفتوحات أعياه عدها، فجاء يعتذر يقول لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله ورحمته. فعلاه عمر بذرته على ظهره يداعبه، قال: ويحك، كل الذي رأيت مما يجمع خلقه، إنما فضل الله ورحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذن عبادة الله ليست عبادة مادية فقط خاصة بالجسم من صلاة وصيام وزكاة، لا لا، العبادة الأسمى الأشق الأدق عبادة ما في الصدور، ويأتي فعل البدن لها تبع. فالقلب على سبيل المثال هو الملك المتحكم في كل الجوارح البدنية، لا يتحكم في بصرك غيره، ولا يتحكم في سمعك سواه، ولا يتحكم في عضلات يدك أو رجلك غيره، هو الملك. وكل جوارحك له جنود جنود، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والروح سرها في القلب، والروح أصلا سر الحياة، فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. ماذا كنا قبل نفخ الروح؟ هل كنا شيء؟ أبدا. وإلى أي شيء سنصير إن سلب الله الأرواح منا؟ لحظة رفع الروح ماذا، ما قيمة الإنسان؟ لا قيمة، لا قيمة. بل الذي يموت فينا هو الجسد مش الروح يا أخوان، الروح تموت. والروح ليست متعلقة بك وحدك من الآن يا إخواني، ارتباط الروح بالبدن ارتباط مرحلي، يعني في مرحلة من مراحل الحياة الطويلة للإنسان. البدن هو العارض، الأصل في الإنسان روحه. متى خلقت الروح؟ روحك أنت متى خلقت؟ حد يعرف؟ سلامات، ده عمر الجسد، عمر الجسد. الروح يا إخواني خلقت مع خلق آدم، خلقت مع خلق آدم، وأخذ الله العهود والمواثيق عليها مع آدم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. من ذريتهم؟ تشمل كل البشرية إلى قيام الساعة، من آدم إلى قيام الساعة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم عقب الله فقال: أم تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ولعلهم إيه؟ يرجعون لمن؟ للأصل، للميثاق الأول، للعهد الأول. أخذ الله علينا الميثاق بأنه ربنا، ثم صنف في الآية هذه وردت في سورة العرف، وورد في نفس السورة تعريف للرب وتعريف لثمرة الميثاق. فعرف الرب فيها ذاته فقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فبين أن للربوبية ركنان: خلق وأمر. الناس لم ينازعوا في الخلق لعجزهم عن الخلق، أقول لعجزهم، لأن اللي يدعي أن له قدرة على الخلق طب يرين، ها؟ النمرود لما ادعى الألوهية سيدنا إبراهيم ادعى المخلوقات، قال يا روحي أميت. طب تروحي أميت؟ قال له طب بسيط، يعني تتحكم في الخلق؟ أيوه. قال له طب خلاص، فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها المغرب. يعرف؟ قال فبهت الذي كفر. بل رب العباد لما تحدانا، مش تحدانا بالشمس والقمر، ده تحدانا بأضعف ما خلق. قال تعالى يا أيها الناس، يخاطب البشرية من آدم إلى قيام الساعة، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، كل قوى الأرض، أمريكا وأوروبا والصين والشرق والغرب، لن يخلقوا ذبابا. ذبابة واحدة بس، الدنيا فيها كم ذبابة؟ مليارات. مالين إيه؟ مليارات. رب العباد تحدنا بواحدة، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نقدر احنا وهيئة الأمم وكل العالم أن نخلق ذبابة؟ لا، ده رب العباد نزل في التحدي كمان، قال لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له. بس الله أشد، قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. انت مش راجل طويل عريض؟ انت اقوى من الذبابه؟ ها، نحن اقوى من الذبابه؟ هتقول للانسان طب يا سيدي تعالى، لو الذبابه وضعت جسدها على طعامك واخذت منه شيء تستطيع تخليصه؟ خلي بالنا يا اخواننا، دي مساله علميه. الاخ الكريم قول اتفضل. سريحة مشي، لا تقطع علينا الدرس، الله يكرمك بالمية. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، أي شيء وضعت الذباب نفسها على السكر الذي بين يديك وأخذت من سكرك الذي ستشرب به الشاي أو القهوة شيئا، تستطيع تخلصهم الذبابة؟ قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو جمعنا كل البشرية عشان نخلص ما أخذت الذبابة من سكر ما نستطيع. العلماء حاروا، طب ليه؟ ليه رب العباد تحدانا بما تأخذ الذبابة؟ لأن الله أعطاها قوة عجيبة رغم ضعفها، لكن فيها سر عجيب، سر عجيب. إذا وضعت جسدها على أي طعام بمجرد لعلمها بضعفها، رب العباد ادها ما يعوضها. لذا قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، سوى كل مخلوق بالكيفية التي أراد، والذي قدر فهدى، رسم لكل مخلوق طريقة وهداه إليه. الذبابة هداها الله لأمر عجيب جدا، بمجرد أن تضع جسدها على أي طعام تفرز مادة قلوية تحول أي مادة صلبة لمادة سائلة في جزء على مليون من الثانية. لو اجتمع أهل الأرض ليعيدوه للحالة الصلبة الأولى مستحيل، مستحيل. لذا تحدى الله بما تأخذ الذبابة. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. بل رحم الله جعفر الصادق لما دخل يوما على الخليفة أبو جعفر المنصور ولقى الخليفة في ثورة عارمة، الخليفة جالس على كرسي العرش ومهيئ نفسه للقاء الزوار والوفود، كلما هيئ نفسه جاءت الذبابة فحطت على وجهه هشها، بتلخبط له النظام، يرجع ينظم نفسه تالي يضبط هندامه وتأتي الذبابة مرة أخرى. مرة اثنين ثلاثة، جعفر الصادق داخل وأذن له الدخول وأبو جعفر بيصرح في الذبابة، فلما رأى جعفر الصادق من شدة غيظه قال يا جعفر. قال نعم سيدي. قال لما خلق الله الذباب؟ قال ليذل به الملوك، ليذل به الملوك. أذل الله البشرية بذبابة بذبابة. أين طاقة الإنسان؟ أين قوة الإنسان؟ أين علم الإنسان في عصر العلم؟ أرونا من يستطيع أن يخلص طعامه من الذبابة بكل الأساليب العلمية. رب العباد تحداني بالذبابة بالذبابة. إيه والله بالذبابة. إذا مسألة الخلق لا مجال النزاع فيها، ولذا الناس سلموا لله بالخلق حتى الكفار. ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ها؟ فأقروا لله بالخلق، لكنهم نازعوا في الأمر. كل واحد عايز يعمل بطل وإله من دون الله يصدر للعباد أوامر ويضع للعباد نظم، وكل حاكم يحكم، وكل شيخ قبيلة، وكل زعيم قرية يجعل لقريته نظام وأعراف وقوانين أوامر ونواهي أوامر ونواهي. بين تعالى أنه وحده الخالق، فإن لم يكن الخالق هو صاحب الحق في توجيه خلقه أمرا ونهيا فمن له الحق غيره؟ ابن آدم، ابن آدم مهما على كعبه وعظمت مكانته، حاكم محكوم، صغير كبير، عالم متعلم، هو في النهاية من؟ هو عبد لربه. هو ده معنى العبودية الحقيقي، العبودية الانصياع لأمر الله عز وجل. ألا له الخلق والأمر، هو صاحب الأمر، كيف ينازع في أمره؟ كيف نجعل لأنفسنا أمرا مع أمره في عباده؟ وهل هناك عبد يملك ما فيه؟ هل تملك أنت جوارحك؟ يا إخواني، أعطانا الله السمع والبصر والفؤاد وغيره من الجوارح، من منا يملك جوارح؟ هل تملك أنت عينك؟ لو ذهب الله ببصرك تستطيع رده؟ لو ذهب الله بسمعك تستطيع رده؟ لو أوقف الله الدم في عروقك تستطيع إجراءها أو تحريكها؟ من أنت؟ اعلم يا مسكين أن جوارحك التي أعطى الله لقلبك سلطانا عليها هي مجرد جند من جنوده، جعلها الله أمانة عندك. إن لم يتحكم الرب في جنوده فمن يحكم؟ أنت الذي ائتمنك الله على بعض جنوده وسخرها لك لخدمتك ولطاعة ربك، هل تملك أنت جوارحك؟ لذا بين تعالى أن هذه الجوارح التي بها نعصيه وبها نخالف أمره وبها نقيم أمرا نهواه ونرد أمرا ارتضاه، هذه الجوارح يوم القيامة ستقف أمام الله ضدك لا معك، بل أول من يشهد عليك بضلالك. قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم. من الشاهد؟ سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقال لجلودهم متعجبين لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، لا يخطر لكم حتى ببال، ولا تظنون هذا مجرد الظن، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذا ندرك هل يملك الإنسان جوارحه حتى يعطيها هو أوامر غير أوامر خالقها؟ فإن كنت لا تملك هذا من نفسك فكيف تفرضه على غيرك؟ يخافك ربك وتجعل نفسك صاحب نظام وصاحب أوامر ترد بها أمر الله وتكره العبادة فيها على طاعة أمرك، بالخداع تارة وبالغش تارة وبالقهر تارة وبالسلطان تارة وبالإغراء تارة. وهذا من جرائم العباد في حق العباد. كم أضل الناس من ناس، كم أضل العباد من عباد عبدوهم لغير رب العباد. ما بعث الله الأنبياء إلا لهذه القضية، لتعبيد العباد لرب العباد. رحم الله ربيع بن عامر لما دخل على رس قائد جيش الفرس لما طلب مفاوض، فقدم له في البداية المغيرة بن شعبة. سيدنا المغيرة كان عجيب، لما أرادوا إدخاله عليه أبى أن يدخل إلا بسلاح، حاولوا معه باستماتة أبوا أبى. فلما أرادوا إدخاله على رستم فوجئ أن عاملين باب قصير ليضطر كل داخل أن يدخل راكع أمام رستم، لا يدخل على السادة إلا راكع. المغيرة قال لا والله لا أركع إلا لله ولا أدخل هذا الباب. يا عم رجل في انتظارك أنت، بسيط بسهمه ضرب الحائط نزل ودخل رفع رأسه. فلما سمع رستم منه محتمل بيسأله انتوا ايه اللي جابكم عندنا، ايه اللي جابكم بلادنا اصلا، فحكى له قال كنا قوم ضلالا نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونمص النوم من الجوع، فبعث الله لنا نبيا منا نعرف نسبه وعدنا ان نحن صدقنا في حمل هذا الحق للخلق ان يمكننا الله من موضع قدميك هاتين، يعني عرشك ده هاخد على الاسلام والمسلمين. رستم محتمل قال ردوا انت الخسران. بعد ما ردوا جلسه تشاور، طب نعمل ايه؟ قال لي مفيش حل، دول مش بشر، دول وحوش هياكلونا، ده عايزين يموتوا، يحبون الموت كما تحبون الحياه، عايزين يستشهدوا، عايزين الجنه والشهاده. رستم رضخ، قال لم تطلبوا لنا المفاوض شريطه الا يكون المغيره، فبعثوا اليه مفاوض اخر. ما عجبشون المغيره كان ابن عائله ومن الحضر وبيتكلم باسلوب حضري، ارسلوا له اعرابي بدوي قح كان اسمه الربعي بن عامر. فالربعي مش دخل ماشي، لا ابى الا ان يدخل بسيفه راكبا فرسه. يا عم ده انت دخل على قصر رستم وفيه سجاد ايراني عجمي وحاجه، يعني ابدا. قال نحن لا نريد لقاءه، انتم طلبتم التفاوض، اما ان تقبلون على حالي والا فلا. طب نعمل ايه؟ ستشاوروا. قال طب دخلوا. فدخل راكب الفرس، الجدار اللي كسره سيدنا المغيرة هو دخل راكب فيه الفرس ومشى على السجاد بالفرس. فأول ما نزل قدام رستم، طب يربط الفرس فين؟ فراح جايب حبله وربطه في كرسي العرش، في الرجل بتاع الكرسي اللي قاعد عليه رستم نفسه. طبعا هو نازل من على الفرس ماسك السهم بتاعه وبيغرزه في السجاد بيتك عليه، كل ما غرزه قلب رستم يطلع معاه، هيموت ويصحى السجادة. فصرخ قال لي ماذا جئتم؟ قال لقد ابتعثنا الله بدين. شوفوا الفهم العالي عند كل المسلمين، الحضري والبدوي، العالم والمتعلم، الصغير والكبير، الأمي والعالم. لقد ابتعثنا الله بدين. ولخص الإسلام في ثلاث قضايا، قال لنخرج به العباد، كل العباد، من عبادة العباد اللي زي كده اللي بيخضعوا الناس لهم دون أمر الله، لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرج به الناس من جور الأديان ألعاب القساوسة والأحبار الرهبان إلى عدل الإسلام، ولنخرج به الناس
من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
مش هيخسروا الدنيا والآخرة، هياخدوا الاثنين، هياخدوها دنيا وآخرة.
رستم محتمل، لكن هذه خلاصة الإسلام، خلاصة الرسالة، لنخرج به العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هي ده العبادة الحقيقية. العبادة كما عبر عنها شيخ الإسلام قال هي غاية الحب، ليست مجرد طاعة أوامر يفعلها خائف ولا حركة بدن يقيمها وجل، إنما الأصل في العبادة القلوب بل ما في الصدور، غاية الحب. وعمل البدن تبع لعمل القلب، قال مع غاية الذل. غاية الحب عمل الصدور والأرواح، وغاية الذل عمل الجوارح والأبدان. يبقى الإنسان خلق من روح ومادة، الروح خلقت مع خلق آدم وهي دي الأصل فيه، وأخذت عليها العهد مع آدم. لما أذن الله بمرورها في الدنيا هيئ لها البدن، ثم حدث النفخ. دور الجسد إيه؟ حمل الروح مرحلة الدنيا، فإذا انتهت الإنسان يموت. ما الذي يموت فينا؟ الجسد. إذا انفصل الجسد عن الروح مات الجسد، حيدفن في الرماد، والروح ترفع إلى بريه. رحم الله شيخنا، الله يرحمه رحمة واسعة، أحد علمائنا الأفاضل اللي عز ذكر اسمه في هذه الأيام، لكن نحن أدركناه ملء السمع والبصر في السبعينات والستينات، الله يرحمه الدكتور عيسى عبده، كان أحد علماء الأمة الأفذاذ، بل أول من وضع ما يسمى بعلم الاقتصاد الإسلامي في قالبه الحديث كان دكتور عيسى عبده. أخذ فيق المال وصاغه بصياغة حديثة، وكل من كتب في الاقتصاد الإسلامي بعده عالة عليه، لذا كانوا يسموه أبو الاقتصاد الإسلامي. أول من أسس بنك إسلامي في الأمة كان الدكتور عيسى عبد الله يرحمه. كان احتال على الحكم المصري، عايزين يعملوا بنك اجتماعي فسموه بنك مصر الاجتماعي. قال لهم طب سيبونا نضع لكم قواعد، فوضع له كل القواعد الشرعية. أنا شخصيا سألته بنفسي، قلت له يا فضل الدكتور، قال لي، قلت له ماذا تقول عن بنك ناصر؟ قال لي يا نشأة يا ابني هو إسلامي إلا اسمه، وسموه بنك ناصر نسبة عبد الناصر، فقال هو إسلامي إلا اسمه. إذا ندرك هذا الرجل كان له تعبير لطيف جدا، يقول علاقة الروح بالبدن أشبه ما تكون بعلاقة النجفة بالغلافة التي توضع فيها الكرتونة. إذا صنعنا النجفة في المصنع وأردنا أن ننقلها لمكان تعليقها تحتاج لإيه؟ لكرتونة. وداخل الكرتونة ماذا نضع؟ فل وقش وعفش لنحافظ على النجفة حتى تسلم، أليس كذلك؟ الروح والبدن كالنجفة والكرتون، وصل المعنى؟ خلق الله روح ما خلق آدم، لما أراد لها مرورا في الأرض هيئ لها البدن، وده كلام الأخ الكريم، في 120 يوما. نص الحديث قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لو يجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. يبقى بعد كم؟ بعد 4 أشهر، والحمل كله 9 أشهر. وضحت؟ ينفخ فيه الروح ويختم أجله ورزقه. أجله كم يحتمل البدن هذا تحمل الروح؟ هو ده أجله. إذا عجز البدن عن تحملها انفصلت الروح عن البدن، وده نهاية العمر. ورزقه ما تحتاج إليه الكرتونة فترة وجود الروح فيها من حماية ومن غذاء ومن كساء وغيره، هو ده رزق الإنسان، فيكتب مع التحام الروح في البدن. طيب إذا ربنا أذن برفع النجفة هتصعد إلى باريها،
طب والكرتونة هتروح فين؟ ها؟ في الزبالة، تحت الأرض، تحت الأرض. من جعل عبادته مجرد عبادة كرتونة جسد فقط بلا روح، ما قيمة عبادته؟ الأصل في العبادة الروح في القلب، والروح كما قلت سر الروح للبدن، الروح سره في القلب والقلب في الصدر، وكل المؤثرات على القلب داخل الصدر أو جلها أو أقواها. إذا ندرك هذا القلب أجل ما عبد الرب به المحبة، الحب. ولذا عبر شيخ الإسلام بعبارة عجيبة، قال العبودية غاية الحب، مش مطلوب مجرد حب لله قلبي، ما ينفعش في العبادة. غاية الحب يعني نهايته، نهايته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والحب على درجة ست، وبعض العملاء جعلهم عشرة، خلينا في الست عشان بس الوقت لا يسرح بنا بعيدا. تبدأ بالميل القلبي، تقول فلان عنده ميل دينية، يعني بدأ قلبه يبحث عن ربه لأن في قلبي حب لله، يرد أن يتعرف عليه، يقرأ شيء في كتابه. وجل من أسلم في بلاد الكفر كانت هذه بدايته، من قلبي عايز يعرف بس شيء عربي، يبحث في الملك حيجد، يبحث في القرآن حيجد، يبحث عند مسلم حيجد. فبداية الحب الميل القلبي، فهي أول مراتب المحبة. فإذا زاد ميله حتى قصد ربه بكلياته سميت مرحلة القصد بمرحلة الصبابة. طبعا أهل الباطل استخدموا هذه الألفاظ في غير موضعها، يقول لك فلان مغرم صبابة، لهم فاهمين مغرم ولا فاهمين صبابة؟ هذه مرحلة مراحل المحبة، واستخدمها الناس تبذلوها في غير موضعها. صبابة انصب للشيء يعني قصده بكلياته، يبقى هذه مرحلة من مراحل المحبة تعلو مرحلة من قلبه. فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام، يبقى الغرام مرحلة ثالثة. فإذا جعل هواه كله لله، خلاص القلب بدأ يتعلق بالله وبدأ يحرك جوارحه مع القلب لله، فجعل هواه كله لله، جعل الهوى كله لله تسمى بمرحلة العشق. مرحلة ايه؟ العشق. طبعا كلمة العشق عند العرب استخدمت باعتبارين او على معنيين. المعنى الاول الذي ذكرناه الان، ان يجعل العبد هواه كله لربه لمحبوبه. في معنى ثاني استخدمته العرب لكلمة العشق، قالوا العشق تجاوز الحد في الحب. ولذا قبح بعض أهل العلم استخدام هذه الكلمة في حق الله من هذا الباب، إن مفيش إنسان يقدر يوصل للنهاية أصلا، فكيف يتجاوزها؟ القليل اللي بيصل للنهاية فكيف يتجاوزها؟ فلذا كره بعضهم استخدام كلمة العشق، لكن على المعنى الأول كما يقول ابن تيمية وابن قيم وغيرهم، على المعنى الأول فهي سائغة. إذن العشق أن يجعل العبد هواه كله لله. فإذا بدأ المحب لله اللي تعلق بالله وجعل هواه كله يتخلى عن بعض محبوباته المباحة له الحلال له طمعا وطلبا في مزيد حب الله له، سميت بمرحلة التتيم. لذا يقال فلان رجل متيم. عارفين متيم؟ هو ده المتيم. المتيم اللي يدع الحلال له طمعا في مزيد حب الله له، وكان الصحابة جلهم كذلك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا، لما يقول كنا يبقى يقصد مين؟ الصحابة. كنا ندع الحلال، الحلال الخالص المتفق عليه، مخافة السقوط في الحرام. يا الله، ما حملهم على ترك الحلال الخالص إلا شدة حبهم لله. مخافة السقوط فيما يعني يغضب الله أو يسخط الله أو لا يرضى عنه الله. إذا ندرك هذا المعنى الدقيق. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بلا استثناء فلم يعد للإنسان من نفسه محبوبات، بل صارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته، سميت بمرحلة التعبد. فيقال في اللغة طريق معدد للسير ممهد، وفلان صار عبدا لله طوع كل ما عنده من إمكانيات قلبية نفسية صدرية بدنية لتحقيق محبوبات الله. فإذا صارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته سميت بالتعبد، التعبد. فيقال في اللغة طريق معبد للسير ممهد، إنسان صار عبد الله طوع كل ما منحه الله من نعم ظاهرة وباطنة لتحقيق محبوبات الله. فهل هذا حالنا؟ لذا لما مدح الله صفوة أنبيائه ما مدحهم إلا بالعبودية، يقول واذكر، واذكر من؟ عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لكنه ما ذكر عبد إلا باسمه، عبدنا فلان عبدنا فلان، إلا سيد العباد صلى الله عليه وسلم لما مدحه أطلقها في حقه. فإذا قال في القرآن كله عبده أو عبد الله ولم يسمه لا تعني غير إمام العباد محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد العباد وعلم العباد وإمام العباد وأستاذ العباد وأحب من أحب رب الأرباب. لذا في مواضع مدحه مدحه بالعبودية المطلقة، فقال سبحان الإسراء ما تم إلا النبي وما تم إلا لسيد الأنبياء وحده، قال سبحان الذي أسرى بعبده، من عبده؟ بعبده، سبحة مطلقة ما قالش عبده من، فلا تعني غيره لأنه العلم عليها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الوحي تم لكل الأنبياء ومع ذلك خصه بالعبودية وأطلقها، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، من عبده؟ لا تعني غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد العباد. حتى لما قام بالبلاغ مش للإنس لعالم الجن، وصف الله قيامه بدعوته للجن بوصف العبودية، قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء صلى الله عليه وسلم. ما تسمعوا الصلاة الحبيب ولا أنت بخلاء؟ هل أنت بخلاء؟ طب زيدوا النبي صلى الله عليه وسلم. تعبانك أحيانا، إيه تعبتوا خلاص من الدرس؟ عايزين نرتدي به المسجد، قولوا بلا وجل صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك، ندرك غاية الحب. يبقى الأصل في العبادة الحب، لا عبادة بلا محبة. الأصل في العبادة المحبة، عمل القلب، عمل القلب الحب، والحب والبغض أمر قلبي. أصول العبادة الإيمان، الإيمان منشأه الحب والبغض. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما تفيد الحصر في اللغة زي ما وإن، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، والأخوة مبنية على المحبة. فإذا انتفت الأخوة والمحبة انتفى الإيمان. ويعضد هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاب. يبقى إذا انتفى الحب انتفى الإيمان، إذا انتفى الحب لا إيمان، لا عبادة، لا ديانة. العبد المكره على العبادة صحيح رب العباد وعد إكرامه، لكن إكرامه على قده مش كده ليه؟ ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من الناس من يدخل الجنة رغم أنفه. الصحابة تعجبوا رغم أنفه، قالوا كيف رسول الله؟ قال يحيى بين قوم مؤمنين، ناس أهل إيمان وأهل محبة عليه جد وعبودية عليه، فيعمل بعملهم فيدخل الجنة معهم، لو خرج من بينهم لضل يروح جهنم. فده صاحب العبادة البدنية، عبادة البيئة وليست عبادة المحبة، هيدخل الجنة رغم أنفه، لو خير ما اختار طريقها. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون، متخصصون في هذا العمل، إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، أي ذكر، ذكر الله ومحبته، ودي من أسمى العبادات، يلتمسون مجالس الذكر. ملائكة، إي والله ملائكة، هذه مهمتهم التي كلفهم الرب بها. إن لله ملائكة سيرون يلتمسون مجالس الذكر أينما وجدوها، تنادوا هلموا هلموا، فيتصاعد الله تعالى فيسألهم كيف حال عبادي، يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك، وفي رواية ويتلون كتابك. فيقول تعالى الملائكة معلما وهل رأوني، انتم قبل ذلك قلتم عند خلق آدم ونحن نسبح وحمدك ونقدس لك، طب انتم سبحتم وهللتم وكبرتم لأنكم رأيتموني، طب ودول؟ ولذا يتعمد هذا السؤال وهل رأوني، فيقول لا، فيعقب السؤال بسؤال آخر يقول فماذا لو رأوني، أما لو شافوني مثلكم كان عمل إيه، كان عمل إيه. فيجيب الملائكة لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وتلاوة لكتابك في الرسل. فيقول تعالى فماذا يطلب عبادي، هدفهم إيه من كلامته، يقولون الجنة. فيقول تعالى معلما لهم وهل رأوها، انتوا رأيتوا الجنة لكن هل هؤلاء رأوا الجنة اللي طلبوها وسعوا لها سعيها، وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها، أما لو شافوا الجنة كان عملوا إيه، كانت عبوديتهم شكلها إيه. فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبا. فيقول تعالى ومما يتعوذ عبادي، عبادي وانظر لكلمة عبادي، يقولون من النار. فيقول تعالى وهل رأوها، فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها، ما لو شافوها كما رأوها كما رأيتموها أنتم كان عمل إيه. فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، اللي عبدوا هذه العبادة، العبادة على هذا الحب وعلى هذا النحو، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون يا ربنا فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة لمصلحة عند مصلي مصلين واضطر يجلس يحضر الدرس رغم أنفه عشان المصلحة المالية اللي بينه وبين الجالس، إنما جاء لحاجة، ده مش واحد من الذاكرين ولا المحبين ولا العباد، ده عبد بالإكراه، عبادة بدن بلا قلب. يا ربنا فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول تعالى هم القوم، وفي رواية هم الجلساء، جلساء الرحمن، لا يشقى بهم جليسهم، يخدو معه، يكرم بإكرام الله لهم. فإن كان هذا حال جليس من جالس من عبد، فكيف بالعبد نفسه؟ لذا قلنا العبودية غاية الحب، الأصل فيها الحب، الأصل فيها عمل القلوب. ولذا ما أوجب الله عبادة على البدن إلا وأوجب معها عبادة على القلب تتعلق بالمحبة. أوجب علينا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. طب حنصلي، حنقف ونركع ونسجد، أعمال بدنية. أوجب الله في كل حركة على القلب عملا سماه الخشوع أو الخشية، فقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه لم يقل راكعون أو ساجدون أو قائمون أو قانتون، لم يذكر من أعمال البدن عمل، بل اكتفى بذكر عمل القلب ورتب الفلاح عليه وحده. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ والخشوع ده عمل إيه؟ عمل قلبي بحت، عمل المحب المتعلق بالرب العابد الحقيقي لله، غاية الحب، غاية الحب مع غاية الذل عمل البدن. لما أمرنا بالصيام قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. الغاية من الصيام أن نكبره، بل صدر الآية بعمل قلب آخر، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. ليه؟ فجعلها العلة، وكأنه ما كتب الصيام إلا لعلة عمل القلب لا لعمل البدن كله. قال لعلكم تتقون، والتقوى عمل إيه؟ والنبي يقول في نص الحديث التقوى ها هنا، ثلاث مرات يشير صدره، عمل قلب بحت. إذا ندرك الحج وكل ما فيه من نسك غايته هذه، لن ينال الله لحومها. أفضل ما في الحج كما جاء في الحديث أفضل الحج العد والسج، العد رفع الصوت بالتلبية والسج إراقة الدماء الهدي. ومع ذلك يقول تعالى عن أفضل ما في الحج يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ده عمل بدني للجثث والأبدان، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرناها لكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يا الله، إذن الغاية التقوى، الغاية تعظيم الرب، توقير الرب، حب الرب. إذن هل هناك عبادة أصلا بغير محبة؟ لا عبادة بالمحبة، والمحبة أصل العبادة. لا عبادة بلا محبة. وشتان بين من يأتي عملا بناء مبناه على الحب وبين من يأتي عملا مضطرا إليه مكرها عليه. وكما قال النبي الله نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أي على قلوبكم أنلزمكمها وأنتم لها كرهون؟ هنلزم الأبدان تنفيذها والقلوب أصلا رفضها؟ أنلزمكمها وأنتم لها كارهون؟ إذن الأصل الأساس في العبادة الحب، عمل القلب. لذا رب العباد جعل محل التمحيص لكل أهل الإيمان حتى يرى حال القلوب في حبها لربها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما علم الناس أن منزلة المحبة هي أعلى منازل الإيمان والعبادة ادعى الكل المحبة. العاصي يقول لك أنا بحب ربي، مش كده ليه؟ لك عم الشيخ وانت عارف أهل في قلوبنا؟ لا مش عارف، بس بيبان وفي علامات، ما فيش حب خفي. الحب الخفي رب العباد سيظهره في الجوارح، شاء الإنسان أم أبى. لأن العبادة من حصلت في الحب وحده فالحب لا يعلمه إلا الله، وده أمر غيب بحت، لكن الله دل عليه بعمل الجوارح فقال غاية الحب مع غاية الذل. إذا بدا الذل دل على المحبة. نسمع الأذان ونكمل بعد الأذان، تفضل. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا عبادة بلا محبة، ولا محبة بلا عبادة. فكل من يدعي أنه محب لله ثم يفعل ما يخالف أمره فدعواه باطلة. لما ادعى الناس المحبة وعلموا قدر هذه المنزلة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، فابتلاهم ربي بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أرونا غاية الذل مع غاية الحب. إذن كل من يدعي المحبة ولا عمل له يدل على المحبة ليس بمحبا بل هو كذاب واهم. فجعل شرط إظهار المحبة عمل الجوارح، غاية الحب مع غاية الذل، وكما قال الشاعر: إن المحب لمن يحب مطيع. كيف تدعي حب الله وتقدم أمر غير الله على أمر الله؟ أين المحبة؟ لا محبة، لا محبة، هذا وهم، هذا كذب. ما لم تجعل محبوبات الله مقدمة على محبوباتك فكيف تدعي المحبة؟ لذا جاء الامتحان الأول لكشف ما في القلوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فلا تحبكم. يقول ابن القيم: فلما نزل هذا الامتحان الشديد نجا القليل وخار الكثير، انكشف ما في القلوب. أما من نجوا فامتحنهم ربي بامتحان جديد بقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله أكبر. أو شوف الآية ربطت بمن إيه؟ المحبة وعمل الجوارح وذلها لله. يحبهم ويحبونه، أول صفتهم إيه؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لوم ولا يخافون لوم تلا. خلي بالنا، أذلة إيه؟ هل على المؤمنين ولا للمؤمنين؟ ما الفرق بين المعنيين؟ لو قال أذلة للمؤمنين لاستحب الله لأحبائه الذل لغيره، لكنه أبى، أبى إلا أن يرفع من أطاعه على من عصى إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. اعلم هذه الحقيقة، لا يغرنك ظهور أهل الباطل، فأهل الحق فوقهم يقينا. أهل الباطل قد يعيشوا في وهم كبير، نحن عايشين متمكنين متحكمين في رقاب العباد، ما شاء الله ما شاء الله. الذل الحقيقي والعز الحقيقي في القلوب وليس في الجوارح. هذا أي عاصي لله كما يقول حسن البصري: لا يغرنك أهل المعصية فوالله لن تفارق، لن يفارق ذل المعصية وجوههم، وإن طقطقت بهم البغال أو هملجت بهم برازيل. لو ركبوا أعلى الطائرات وأفخم السيارات ذل المعصية لا يفارقهم، للمعصية ذل يقينا يقينا لا يدركه إلا أهل الإيمان. أنت نفسك لو وقعت في معصية بتبقى خايف ينفضح أمرك، خوفك هذا ألا يورثك لونا من الذل؟ يقينا. فكيف بمن ارتكب جرائم، قتل أو سرق أو نهب، وإن كان رئيس وحوله سلطة وجاه وحراس، ولذلك مرعوب الظالم، مرعوب مهما على كعبه. قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. تحذيرات ربانية يا إخواني، يعني مشفقين، مرعوب موت من كل ما فعل من جرائم، بس الآن وهو واقع بهم، كل اللي خائف منه هيحصل هيحصل. بل تتبعت هذا في القرآن ذهلت. من أقوى الشخصيات في التاريخ الإنساني نبي الله موسى، جسمانيا بدنيا. قال تعالى عنه: ولما بلغ أشده واستوى، يعني استوى، ما قالها في حق أحد إلا موسى. استوى يعني اكتملت كل جوارحه، بصر أحد بصر، سمع أحد سمع، شم أحد شم، عضلات أقوى عضلات. ولذلك لما حصل الصراع بين المصري واليهودي بيحدث بس فقط، فزق واحد الزقة البسيطة دي الرجل مات فيه، قال تعالى فوكزه موسى. وكزه يعني ايه؟ لم يقل لطمه ولا لكمه ولا دفعه، وكزه الوكزه البسيطه اقل دفع عشان يحول بينه وبين خصمه. مات فيها الرجل، فان مات بالوكزه اما لو اداله لكمه كان حصل ايه؟ تبقى القضيه على طول. ولذلك فرعون نفسه رغم جبروت فرعون وادعائه الالوهيه والربوبيه قال للعالم كله انا ربكم الاعلى، فلما خلى بالملأ البطانة قال لهم ما علم يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ما قال أحد بالألوهية غيره في التاريخ الإنساني كله، يعني أن مرد ادعى الربوبية. لكن فرعون ادعى الربوبية والألوهية الاثنين، ومع ذلك لما جاءه نبي الله موسى وهو في بيته وفي قصره وفي وسط حراسه وواجهه بالحق، عمل ايه فرعون؟ قعد قدام مرعوب قال لهم زاروني اقتل موسى، زاروني اقتل موسى ينسبون عليه. طب حد ماسك فرعون؟ حد ماسكك يا نجل؟ قال زاروني اقتل موسى، لكنه عارف نفسه انه لو بس اقترب وخد لبوكس راح فيها خلصت، ويعلم ان موسى مؤيد ولا طاقة له بموسى. زاروني اقتل موسى، ويا ربه في الفاضية ماشي، لكن في الجد هو موسى. بنات شعيب لما رآهم يعني لا يستطيعن السقيا لغنمهن بسبب كثرة زحام الرجال، وكان لهم في مدين بئران من كل بئر يسقوا يوم، البئر الثاني يضع عليه حجر بعرض البئر. كل كتب السير تذكر أن الحجر لا يقوى على حمله إلا العشر من الرجال، العشرة. نبي الله موسى حمل الحجر بين يديه وضعه بعيد عن البئر وسقى له ورد ثاني. ولذلك البنت لما شافت بنتين شاف المنظر رجع لابوهم قالوا يا ابت استاجر ان خير من استاجرت، عمرنا ما شفنا النوعيه دي، ان خير من استاجرت مش قوي، القوي بالالف والكلمه التعريفيه قوه عمرنا ما رايناها في حياتنا، ان خير من استاجرت القوي الامين، قمه الامانه وقمة القوة. ورغم قوة سيدنا موسى لما وكز المصري فمات، الخطأ قتل خطأ مش خطأ عمد ولا سرقة ولا نهب، ومع ذلك كان مرعوب موت. يقول تعالى فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يقول تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب. إن كان نبي الله موسى مع قتل خطأ خائفا يترقب رغم قوة موسى، فكيف بمن قتل عمدا أو ارتكب جرما وضعف مع ضعفه بجانب موسى؟ يبقى حاله إيه؟ خائفا وبيموت. وذلك تلاقيها قاعد في وسط الحراسات والجنود والقص ويعلم ان كل اللي تبعه. طيب استحلفكم بالله لو فر لعب تحت الكرسي يحصل ايه؟ فقر بس هيموت. انقلاب فئراني هياخد الكرسي، انقلاب فئراني، كيف يأمن من هذا حاله؟ لا يغرنك هذا، العاصي سيعاقب بالذل في الدنيا قبل الآخرة، بالذل في الدنيا قبل الآخرة. ولذا قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أقولكم فين؟ وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي اقترفوا المعاصي والذنوب أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أي سواء بسواء محياهم ومماتهم؟ هل نسوي بينهم في الحياة أو بعد الممات؟ يستحيل، يستحيل الرب يسوي بينهم، هذا وعده، هذا وعده. لندرك هذه الحقيقة. لذا المسلم لا تزله المعصية، ولم يقل تعالى أذلة للمؤمنين أبدا، بل قال أذلة على المؤمنين. أقربها لكم بمثال، لو أخ لك بيغرق وانت نزلت لتنقذه بتقف أين؟ فوقه ولا تحته؟ ها؟ تحت وتشيل على كتفك، مش كده ليه؟ طب من الذليل، انت ام الغريق؟ يقين الغريق، انت صاحب اليد عليه، لكنك لكنك في حقيقه الامر ذليل، مش ذليل له، انت ذليل بمنتك وانقاذك له عليه، فيقال على المنقذ ذليل على الغريق، ولا يقال ذليل للغريق. فقوله تعالى أذلة على المؤمنين، المؤمن مع المؤمنين هذا حاله، صاحب يد طوله، همه الليل والنهار نصحهم، همه إنقاذهم، همه الأخذ بنواصيهم الحق، وإن تطلب ذلك منه خفض لجناحه وتواضع لهم وذل لهم، فذله لهم طاعة لله ذل عليهم لا لهم. لذا وصفهم الرب بقوله أذلة على المؤمنين، وفي المقابل قال أعزة على الكافرين، قمة العز مع الكافر، لا يخضع للكافر أبدا، ولا يرفع له بين يدي ربه شأن وهو يعلم أنه يعبد غير ربه، يعلم هذه الحقيقة. الوقت لا يسمح بتفصيلها. فيقول ابن القيم لما نزل هذا الامتحان لمن سلموا من أهل الإيمان وهم قلة، رسب الكثير ونجى القليل، خلاص نختم. فابتلاهم ربي بامتحان آخر، من سلموا اللي هم قليل من قليل، ابتلاهم ربي بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، الباطن والظاهر، وأموالهم، كل الباطن وكل الظاهر، بأن لهم الجنة. من يقبل البيع؟ يقول ابن القيم فنجى من قليل القليل قليل، وخار الكثير. فهل نحن ممن صدق في محبته، صدق في عبادته؟ كلنا مطالب أن يراجع نفسه ليرى هل هو يعبد الله بالمحبة، وهل عبادته عين المحبة. فالحب هو العبادة، وأسمى ما في العبادة الحب، مطلوب حب في العبادة وعبادة في الحب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من محبيه ومن عباده. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم اقرر أعيننا من طاعتك. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا المسلمين والمسلمات إلى الحق من جندك المخلصين، واجعلنا من حزبك المفلحين. اصنعنا وأمة حبيبك على عينك، واصطنعنا إله الحق لنفسك. اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم استخدمنا في مرضك عنا، لا تسلط كافرا ولا ظالما علينا، لا تمكن مضلا من إضلال أحد منا، احفظ علينا وعلى المسلمين دينهم، احفظ علينا أعراضنا ودماءنا، احفظ علينا حياتنا وحرياتنا. اللهم احقن دماءنا وداو جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المعتقلين منا، وارم إله الحق برمي الرامين منا وكسر الرامين منا، انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام والعراق وفي مصر وليبيا وبرما ومالي واليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وأهل دينك، رباه عبادك مغلوبون فانتصر، قوى الأرض تكالبت علينا فانتقم. اللهم انتقم من أعداء دينك، اللهم عليك باليهود وسائر من شايعهم وناصرهم من بلاد الغرب والشرق يا قوي متين. اللهم عليك بالروس والهندوس، عليك بالشيعة والشيوعيين، عليك بكل من اعتدى على المسلمين. رب احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم، اللهم حرر الأقصى الأسير، انصره وأهله، ارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأأسف لهذا الاختصار الأخير، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله استاذنا فضيلة الشيخ نشأت احمد خير الجزاء على هذه المحاضرة التي لامست قلوبنا جميعا. هذا ما احسه فجزاه الله خيرا كثيرا ونفعنا الله سبحانه وتعالى بما قال ان شاء الله عز وجل. حقيقة ركز على امور كثيرة. العبادة الاسمى هي عبادة القلوب، العبودية كما قال ابن القيم رحمه الله غاية الحب مع غاية الذل، الأصل في العبادة الروح، ثم عرج على درجات الحب الستة: الميل القلبي، الصبابة، الغرام، العشق، التتيم، ثم التعبد. كذلك لا عبادة بلا محبة، لا عبادة بلا محبة. ولذلك ربط الله سبحانه وتعالى جميع العبادات بالقلوب لعلكم تتقون. جزاك الله خيرا على هذه المحاضرة.